بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وعبر موقع ميراث الأنبياء سنأخذ جملة من هذه الفروق. من هذه الفروق التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة ما يتعلق بأركان الصلاة، وأعظم هذه الأركان هو تكبيرة الإحرام. معروف أن الصلاة لا تصح إلا بها، فهي من أعظم أركان الصلاة، وتنبني الصلاة كلها على هذه التكبيرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير. والمسألة هي الفرق بين من قال الله أكبر في تكبيره لصلاته تكبيرة الإحرام، وبين من قال الله الأكبر، فهذه تختلف عن هذه في صحة الصلاة وبطلانها، بعد أن أجمع الفقهاء على أن من افتتح صلاته فقال الله أكبر فإن صلاته صحيحة، وهذا ما ورد في النصوص. لكن لو افتتح صلاته بقوله الله الأكبر، فهل هناك فرق بين اللفظين؟ وهل صحيح أن الصلاة تنبني من حيث الصحة وهل صحيح أن الصلاة قد تكون باطلة لو قال القائل الله الأكبر ويجب أن يتقيد فقط بقوله الله أكبر؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء على عدة أقوال، وأشهر هذه الأقوال هو قول أكثر السلف وأكثر العلماء أنه لا يصح الشروع في الصلاة بغير قول القائل الله أكبر. فلو أنه دخل في صلاته بقوله الله الأكبر أو الله الأجل أو الله الأعظم لكانت هذه الصلاة صلاة باطلة ولا تصح. إذن هذا القول هو الذي يثبت الفرق في هذه المسألة، فيفرق بين لفظ الله أكبر وبين لفظ الله الأكبر. والقول الثاني في المسألة هو الذي لا يرى التفريق، فيرى أنه يصح الصلاة بهذا اللفظ، كأن يقول الله أكبر أو الله الأكبر بزيادة الألف واللام، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية. وهناك قول يتوسع في هذه المسألة ويرى أنه تصح تكبيرة الإحرام في الصلاة بكل ذكر، فإذا جاء بذكر وهذا الذكر فيه من الثناء على الله وأراد بذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى فصلاته صحيح، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة مذهب الأحناف. فلو أنه دخل في صلاته فقال الله الكبير أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله، قالوا كل ذلك يصح الشروع في الصلاة بهذه الأذكار. لماذا؟ قالوا لأن هذا من تعظيم الله وفيه ثناء خالص لله، فلا بأس أن يدخل في صلاته بهذا الذكر. إذن هذه ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة. فننظر الآن هل هذه المسألة من مسائل الفروق فيقال لا يصح أن تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، أما باقي الألفاظ فلا تنعقد الصلاة بها. فعلى هذا القول تكون من مسائل الفروق. ما دليلهم هؤلاء الذين قالوا لا تصح الصلاة إلا بها لا تصح الصلاة إلا بقوله الله أكبر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فعندما قال التكبير قالوا أي المراد الله أكبر. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، لا سيما وهو يقول وتحريمها التكبير. قالوا هنا حصر المبتدأ في الخبر، فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي العموم فإنه ينصرف إلى التكبير المعروف، وكذلك المبتدأ مضاف إلى الضمير العائد إلى الصلاة لأنه قال تحريمها التكبير، ومعروف أن الإضافة تعم، يعني الصلاة كلها تحريمها التكبير. ما هو التكبير؟ الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت السنة فسرت ذلك. فعندما قال مفتاح الصلاة الطهور هنا اللام للعهد، وهكذا وتحريمها التكبير أيضا اللام للعهد، أي التكبير المعهود. ما هو التكبير المعهود؟ الله أكبر. لماذا؟ لأن هذا هو الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو في عمره مرة واحدة حتى يبين لنا الجواز، لكن لم ينقل عنه ولا عن أصحابه حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير لفظ الله أكبر. إذن هذا يؤكد أنه لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعروف أن المراد هنا بقوله صلوا كما رأيتموني، نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لكن علمنا ذلك من سنته، إذن المراد بالرؤية العلم بالنسبة لنا، أي صلوا كما علمتموني أصلي. ونحن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى كان يكبر ويستفتح صلاته بالتكبير بقوله الله أكبر، والأدلة في ذلك كثيرة. عائشة تقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أبو حميد الساعدي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر كما عند ابن ماجة وغيره. جاء كذلك من حديث علي، وجاء من حديث واسع بن حبان لما سأل ابن عمر، سأله كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله أكبر، وهكذا رفاعة بن رافع. وكل هذه الأحاديث جاءت في السنن وفي المعاجم والصحاح، وبعضها خارج الصحيح، وفيها التصريح أنه كان يكبر الله أكبر عليه الصلاة والسلام. وأما مذهب الشافعية الذين أجازوا مع الله أكبر قولهم الله الأكبر، قالوا لا بأس من إدخال الألف واللام، هذه الزيادة لا تغير المعنى، فلو قال الله أكبر أو قال الله الأكبر فلا فرق بين اللفظين ولا فرق بين المعنيين لأنها زيادة صحيحة. وعلى كل حال هذا اجتهاد من الشافعية رحمهم الله. لماذا لا يقبل منهم ذلك؟ لأننا كما ذكرنا آنفا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفعل ذلك، وهذا ركن عظيم من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، بل تنبني الصلاة كلها على هذا الركن، وقد تبطل الصلاة كلها بسبب إبطال هذا الركن، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي به إلا أن يعيد صلاته كلها. أما مذهب الأحناف فلا شك أنه بعيد وغير صحيح، وقد توسعوا في ذلك كثيرا ورأوا أن كل لفظ فيه تعظيم لله يجوز فيه أن تستفتح صلاتك، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم في ذلك، لأن هذا التوسع خرج عن الحديث الذي هو صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والأصل في العبادات التوقف، فكيف يقال إذا أردت أن تصلي كبر بأي لفظ من ألفاظ التعظيم ولو أن تقول سبحان الله أو الحمد لله؟ هذا غير صحيح، مدار العبادات على التوقيف، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. وكون بعض النصوص جاءت عامة فسرته السنة وبينتها السنة. لا يصلح أن نستدل ببعض النصوص العامة، لأن من أدلة الأحناف قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذا يشمل أي ذكر، لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو أي لفظ عند التكبير تكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيحة، وهذا غير صحيح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا بد أن نأتي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيها تكبير وفيها تسبيح وفيها قراءة قرآن، وكل ذكر من هذه الأذكار في موضعه، فقراءة القرآن عند القيام والتسبيح في الركوع والسجود والتكبير نستفتح الصلاة به. فهذا من أقوى الأدلة في الرد على مذهب الأحناف، وقد توسعوا كثيرا في ذلك. وعلى كل حال، النصوص العامة التي استدلوا بها كقوله وذكر اسم ربه فصلى، نقول لهم هذه نصوص عامة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يكبر يستفتح صلاته الله أكبر، هذا تخصيص للنصوص العامة، فيجب أن نتقيد بهذا التخصيص. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو مذهب الأكثر من السلف، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، وكثير من السلف قالوا بهذا القول، وهو كذلك أيضا قول في مذهب الأحناف وقول في مذهب الشافعية. والصواب هذا هو القول، بأنه لا يصح الشروع في تكبيرة الإحرام إلا بهذا اللفظ الله أكبر. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذه المسألة، انتصر لهذا القول أنه لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر، كما في كتابه النفيس تهذيب سنن أبي داود، وهي حاشية كتبها على السنن. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، فالصلاة تنعقد بهذا اللفظ فقط، أما الله الأكبر أو غير ذلك لا تصح الصلاة، فعرفنا أنها من مسائل الفروق. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء، وهي تتعلق أيضا بالنية، الفرق بين نية الإمام ونية المأموم في الصلاة، وهذا له علاقة بصلاة الجماعة. يعني المأموم قد يكون يصلي نفلا والإمام يصلي فريضة، فلا شك أن هذا فرق، فهذا نوى الفريضة وذاك نوى النافلة، فهل الصلاة صحيحة مع هذا التفريق في النية؟ الجواب إن كان المتنفل هو خلف المفترض فعامة أهل العلم وأكثر أهل العلم على جوازه. الخلاف إذا كان العكس، أي بمعنى أن المتنفل هو الإمام والمفترض هو المأموم يصلي فريضة أما الإمام فيصلي نافلة، ففي هذه الحال اختلف العلماء في هذه المسألة. وهنا نريد أن نعرف هل هذه المسألة من مسائل الفروق أو أن الحكم في ذلك واحد، أي بمعنى لا يجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم. القول الأول في هذه المسألة وهو الجواز، أي يجوز أن تختلف النية، فتكون هذه من مسائل الفروق، فالمأموم يصلي وهو ينوي الفرض كأن يصلي ظهرا، والإمام يصلي نفلا كأن يصلي سنة الظهر، فيصلي خلفه المأموم وهو يريد الفرض. هذا القول هو القول الأول، والذي يرى بهذا الفرق، وهذا مروي عن جماعة من المتقدمين والتابعين، وهذا من مفردات مذهب الشافعي، فإن الشافعي هو الذي ذهب إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهي رواية عند الحنابلة، وانتصر لهذا القول من المحققين ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني هو عدم الجواز، وهذا مذهب أكثر العلماء، قال به أيضا من السلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، الجمهور يرون عدم الجواز، يعني لا يجوز للمأموم أن يصلي فريضة خلف إمام يصلي نافلة. ما هو الدليل على الجواز؟ قالوا العلماء جاء حديث خاص في هذه المسألة يدل على الجواز، وهو حديث معاذ بن جبل كما في الصحيحين، عندما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني يصلي بهم صلاة العشاء فهم يصلون خلفه ويصلون الفرض، صلاة العشاء فرضا وهو يصلي بهم إماما رضي الله عنه، وهو يصلي نافلة فيقتدون به. وهذا الحديث صحيح صريح، فهو في الصحيحين، وزد إلى ذلك أنه صريح في المسألة، لأن معاذا كان يصلي نافلة وكان إمامهم وهم يصلون فريضة. وكذلك جاءت أحاديث أخرى تدل على ذلك، ومن ذلكم صلاة الخوف، فإنه في بعض هيئات وكيفيات صلاة الخوف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم في صلاة الخوف وكانت صلاة الظهر، صف بعضهم خلفه وصف بعضهم أمام العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق هؤلاء الذين صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبوا ووقفوا موقف أصحابهم يعني أمام العدو، والذين كانوا أمام العدو جاءوا فصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات، بالطائفة الأولى صلى ركعتين، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين، وهذا واضح أن الركعتين الآخرتين كانتا نافلة لأنه قد صلى الفريضة ركعتين بالطائفة الأولى، فدل هذا على أنه صلى نافلة والصحابة في صلاة الخوف صلوا خلفه فريضة. إذن هذه النصوص تدل على جواز اقتداء المتنفل، اقتداء المفترض بالمتنفل. بقي القول الثاني، وهو الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز، قالوا لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل ولا تصح صلاته، وهذا كما أشرت هو مذهب أكثر العلماء وهو مذهب الجمهور. بماذا استدل الجمهور على أن الصلاة لا تصح؟ استدلوا بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، والحديث مشهور ومعروف في الصحيحين. قالوا هذا الحديث يدل على وجوب متابعة الإمام، وهذه المتابعة تكون في كل شيء حتى في النية، فإذا كان الإمام متنفلا لا بد أن تصلي خلفه متنفلا، أما أن تصلي خلفه بالفريضة فلا تصح صلاتك خلفه. هذا من أدلتهم، وهم يظنون أن هذا هو أقوى دليل لهم، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا معروف أنه حصر. قالوا إذن مقتضى الحصر في الحديث أنك لا تخالف الإمام لا في النية ولا في الأفعال، وهذا كما أشرت في الصحيحين وهو أقوى دليل للجمهور. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. قالوا إذن هذا دليل على أن الصلاة التي أقيمت هي التي يجب أن نصليها، إما أن تكون فرضا فيصلي الإمام والمأموم فريضة، أو يصلي نفلا كذلك يصلي الإمام والمأموم نافلة، فلا شك أنه لا يصح أن تختلف نية المأموم عن الإمام. الحديث الذي استدلوا به لا يصح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، مع ضعف إسناده لأنه من طريق ابن لهيعة، وفيه كذلك رجل مجهول وهو الذي يروي عن أبي هريرة وهو أبو تميم الزهري. فهذا الحديث أيضا يخالف ما جاء في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو اللفظ الصحيح كما في صحيح مسلم، أما هذا ففيه في الحقيقة نكارة، لأن العلماء يقولون مقتضى هذا اللفظ أنه إذا لم يصلي الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا تصلى إلا العصر، وهو لم يصلي الظهر، مع أنه يجوز له أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ولا شك أن المذهب الأول هو الصواب، لأن النصوص في ذلك صريحة، ومنها حديث معاذ. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهو الفرق بين نية الإمام والمأموم، سواء كان الإمام يصلي فريضة أو كان يصلي نافلة، فلا بأس أن يصلي خلفه المأموم فريضة أو نافلة، بل قد يصلي فريضة كصلاة الظهر، ويجوز للمأموم أن يصلي خلفه فريضة أخرى كصلاة العصر، فتختلف النية من حيث نوعية الصلاة، هل هي عصر أم ظهر أم مغرب، ويجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ويجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، كل ذلك صحيح، والصلاة تكون في ذلك صحيحة. إذن هذه من مسائل الفروق، الفرق بين نية الإمام والمأموم. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء الفرق بين القيام في الفرض وبين القيام في النفل. القيام في الصلاة من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالقيام، لكن هذا الكلام يكون في الصلوات المفروضة، فإذا كان القيام واجبا وفرضا فهذا في الصلاة المفروضة كالخمس الصلوات المكتوبات، لكن في النفل يجوز للمسلم أن يتنفل وهو جالس، ولو كان لغير عذر، ولو كان لغير عذر، لأن القيام في الفريضة قد لا يستطيع الإنسان القيام في الفريضة لمرض أو عذر، فيصلي وهو جالس وهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان مستطيعا وقادرا على القيام فإن صلاته لا تصح إذا صلى وهو جالس وهو قادر على القيام، وهذا شيء مجمع عليه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين لما أصابته البواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله هنا فإن لم تستطع دليل على أن القيام فرض، ومن لم يستطع فهو معذور، أما وهو مستطيع فلا تصح صلاته إن ترك القيام. أما في النفل فقد اتفق العلماء على جواز التطوع جالسا لغير عذر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا لا سيما في آخر حياته، كما قالت عائشة لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وفي رواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه قالت عائشة لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أسن وكبر، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. إذن كان يصلي وهو جالس، ولا بأس من الصلاة وأنت جالس، لكن عندنا هنا في الحقيقة فرقان. الفرق الأول يتعلق بين القيام في الفريضة وبين القيام في النافلة، والفرق الثاني يتعلق بين صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين صلاة أمته. كيف ذلك؟ إذا صلى الرجل قاعدا في صلاته والصلاة هذه نافلة، فإن أجره يكون على النصف ما دام أنه اختار الجلوس بغير عذر، ينقص أجره فيكون على النصف، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد خصه بأنه إذا صلى صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا بخلاف أمته، فإن الأمة من صلى منهم قاعدا مع قدرته على القيام وهو يصلي نافلة فإن له نصف أجر القائم. ولهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجده يصلي جالسا، فماذا صنع عبد الله بن عمرو؟ وضع يده على رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال له ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال له يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. ها هكذا كما في صحيح مسلم. فقوله هنا ولكني لست كأحد منكم، هذا يدل على الخاصية، أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله أجر القيام كاملا بخلاف أمته، فجعلت نافلته قاعدا عليه الصلاة والسلام مع القدرة على القيام جعل ثوابها كثوابه قائما، وهو من الخصائص. وهذا الكلام يتعلق بصلاة النافلة، وإلا صلاة الفريضة فإنها لا تصح إلا وأنت قائم، إلا في حال المرض والعذر، كما قال لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في صحيح البخاري. إذن الناس فيما يتعلق بالصلاة قاعدا على أو إن الصلاة لمن صلى قاعدا تكون لها صور. الصورة الأولى أن يصلي صلاة الفرض وهو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته باطلة لا تصح، أجمع العلماء على أن صلاته باطلة لأنه ترك فريضة من الفرائض من أركان الصلاة وهو القيام. وقد نقل ابن المنذر الإجماع وكذلك ابن حزم على أن من صلى قاعدا صلاة الفريضة مع قدرته على القيام فصلاته باطلة باتفاق الفقهاء. الصورة الثانية أن يصلي الفرض وهو قاعد بسبب عجزه عن القيام لمرض أو لعلة، فهذا له الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وجاءت له ألفاظ، ففي مسند الإمام أحمد قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن هذه الصورة الثانية أن يصلي الفرض وهو قاعد لكن هذا بسبب عجزه عن القيام. الصورة الثالثة أن يصلي النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة باتفاق العلماء، لكن له نصف أجر القائم، وهذا لا خلاف فيه. وقد يقول قائل لماذا الشارع جعل صلاة الجالس صحيحة في النافلة؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أن كثيرا من الناس قد يشق عليهم طول القيام، فلو كان واجبا وفرضا في التطوع لعلهم يتركون أكثر التطوعات، فعفى وسامح الشارع في ترك القيام ترغيبا في تكثير الصلوات التي هي النوافل، كما أنه أيضا في السفر تصلي على الراحلة، فكل هذا من سماحة الشريعة وترغيبا في أن الناس لا يتركون النوافل ويحافظون عليها ولو كان جالسا، فإن صلاته صحيحة إلا أن أجره ينقص عن القائم. وهذه الخاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي في هذه الصورة أنه يصلي النافلة وهو قاعد، مع ذلك يأخذ الأجر كاملا عليه الصلاة والسلام. الصورة الرابعة أن يصلي النافلة وهو قاعد لكنه عاجز عن القيام لا يستطيع بسبب مرض أو علة، فهذا أيضا له الأجر كاملا كالذي ذكرناه في الفرض عندما صلى وهو قاعد بسبب عجزه، فهذا له الأجر كاملا سواء صلى فريضة أو صلى نافلة. إذن هذه المسألة وهي الفرق بين القيام في الفريضة وبين القيام في النافلة هي من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء وفرقوا بين النافلة وفرقوا بين الفريضة. وكذلك من المسائل التي ذكرها العلماء هي مسألة الفرق في السفر بين الصلاة على الراحلة، أو الفرق بين السفر والحضر في الصلاة على الراحلة، وهي مسألة الفرق بين السفر والحضر في الصلاة على الراحلة. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في سفره على الراحلة، وكانت هذه الصلاة هي صلاة النافلة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا إذا كان من عذر من مرض أو علة، كما تكلمنا عن القيام في الفريضة، واتفق العلماء في المقابل على جواز النافلة على الراحلة في السفر، فهل هذا الحكم خاص بالسفر أم أنه يجوز الصلاة على الراحلة في الحضر؟ فإذا قلنا يجوز الصلاة على الراحلة في الحضر صلاة النافلة، وكذلك يجوز الصلاة على الراحلة في السفر يعني صلاة النافلة، فهذه المسألة ليست من الفروق لأنه في الحضر والسفر سواء. أما إذا قلنا تجوز الصلاة على الراحلة صلاة النافلة في السفر ولا تجوز الصلاة على الراحلة في الحضر يعني صلاة النافلة، فتكون هذه من مسائل الفروق. فلننظر إذن هل هذا خاص بالسفر أو لا. ذهب أكثر العلماء أن الصلاة على الراحلة إنما هي خاصة في السفر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك والشافعي وأحمد، إلا أن الخلاف بينهم يتعلق بطول السفر وقصر السفر، فطائفة ترى أن الصلاة على الراحلة صلاة النافلة إنما تجوز في السفر الطويل، وطائفة ترى أنه تجوز في الطويل والقصير، وهذا الخلاف لا علاقة لنا به، إنما نريد ما يتعلق هل يجوز صلاة الراحلة صلاة النافلة على الراحلة في الحضر أم أن هذا خاص بالسفر. الأئمة الأربعة كلهم على أن هذا خاص بالسفر، وطائفة أباحت صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، فقالوا يجوز في الحضر ويجوز في السفر، وهذا القول قال به أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، وانتصر له ابن حزم كما في كتابه المحلى، ذهب لأنه على مذهبه الظاهري أخذ النصوص وأطلقها على ظاهرها، جعلها في السفر وجعلها في الحضر. ولو نظرنا في النصوص وهو مذهب الأئمة الأربعة سنجد أن صلاة النافلة على الراحلة إنما وردت في السفر، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته في الحضر، لهذا حديث ابن عمر في الصحيحين كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به إلا الفرائض، فكان يقيد أن هذا إنما يكون للنوافل فقط، وهذا النص يبين أنه خاص بالسفر، ولم يفرق أيضا بين سفر قصير أو سفر طويل، فكل ما كان معروفا عندهم أنه سفر وهو أربعة برد يعني قرابة 80 أو 85 كيلو، فهذا يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة. وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، وكان يقول ابن عمر وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وجاء كذلك في صحيح مسلم أنه لما توجه إلى خيبر عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار، قالوا إذن هذا يؤكد ما ذكرناه آنفا أيضا أن إباحة الصلاة على الراحلة صلاة النافلة هو من باب التخفيف في التطوع، حتى لا يترك الناس التطوع، حتى لا يقطعونها، حتى لا يقطعوها ولا يقللوها، فجاءت الشريعة بسماحتها وخففت في هذا الأمر، يجوز أن تصلي على الراحلة في سفرك، يجوز أن تصلي النافلة وأنت جالس ولو كنت في حضر، أما في السفر فلا تكون الصلاة على الراحلة إلا في السفر. الذين أباحوا ذلك في الحضر وهو كما أشرت مذهب أبي يوسف من الحنفية، وهو كذلك مذهب ابن حزم حيث إنه انتصر لهذا القول، ما دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، هكذا جاء في بعض الألفاظ في صحيح البخاري، فيها عموم بعض الألفاظ لم تذكر السفر، كان يصلي عليه الصلاة والسلام على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، وقد ذكرنا أن هذا شيء متفق عليه أن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة. قال ابن حزم ومن معه هذا عموم، هذا في صحيح البخاري من حديث جابر، وذكر أنه يصلي على راحلته، وهذا عموم يعني يشمل السفر ويشمل الحضر. وجاء كذلك من حديث ابن عمر، وفيه أيضا العموم نفسه، وفيه أن ابن عمر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظهر راحلته، يعني يتنفل حيث كان وجهه، يؤمئ برأسه، يؤمئ برأسه. فابن حزم أيضا استدل بهذا الحديث، قال وهذا أيضا عموم، فإن ابن عمر لم يذكر أن هذا في سفر، فيكون في حضر أو في سفر لا بأس أن يصلي النافلة على راحلته. وجاء حديث عبد الله بن عامر أيضا يرويه عن أبيه عامر بن ربيعة، وعبد الله بن عامر صحابي، وأبوه كذلك صحابي رضي الله عنهما. ماذا يقول عامر بن ربيعة؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، كما في صحيح البخاري، حيث توجهت به. فابن حزم ومن معه أيضا قالوا وهذا عموم، إذن يدل على جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر وفي الحضر. والجواب عن هذا كله أن هذا العموم أو هذه الأحاديث المطلقة قد قيدت بالسفر. لماذا؟ لأنه جاءت روايات صريحة تقيد هذا العموم، وقد ذكرنا حديث ابن عمر كان يصلي في السفر على راحلته، بل إن في حديث عبد الله بن عامر الذي استدلوا به جاء في بعض ألفاظه في السفر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى السبحة بالليل في السفر، يعني صلاة الوتر في السفر على ظهر راحلته. فما استدل به ابن حزم عموم يقال إن هذا الاستدلال خاطئ وغير صحيح، لأن التمسك بالعمومات مع وجود الأحاديث الخاصة ليس من طريقة العلماء في الجمع بين النصوص، مع أن هذا لا يخفى على ابن حزم، لكنه تمسك بالعموم غفر الله له، فذهب إلى أن الصلاة على الراحلة تكون في السفر وفي الحضر. لا بد من النظر في النصوص التي تقيد هذا العموم والأخذ بها. لماذا؟ لأنه مقرر عند العلماء أن المقيد يقضي على المطلق، كما أن الخاص يقضي على العام. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو القول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر فقط، سواء كان هذا السفر طويلا أم قصيرا. أما في الحضر فلا تجوز النافلة على الراحلة في الحضر. إذن هذه المسألة ستكون من مسائل الفروق. لماذا؟ لأننا أجزنا صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ولم نجز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق، الفرق بين من سافر سفر معصية وبين من سافر سفر ليس سفر معصية، إما سفر مباح، إما أن يكون مباحا أو أن يكون سفرا فيه طاعة، كالذي يذهب إلى الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله. فالعلماء فرقوا بين هذا وهذا من حيث الترخص بالرخص التي وردت في ذلك. معروف أنه يجوز لك أن تقصر الصلاة في السفر، ويجوز لك كذلك أن تجمع بين الصلاتين في السفر، وهذا الذي نريده من جهة أننا نتكلم عن الصلاة والفروق في الصلاة. وهناك أمور زائدة أيضا مثل الفطر، كذلك في السفر يجوز لك أن تفطر في رمضان وأنت مسافر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمس على الخفين، فإن في السفر هناك أيضا رخصة، وهو أنك تمسح 3 أيام بلياليهن بخلاف حال المقيم. إذن المسألة التي نريد أن ننظر فيها هل هي من الفروق أو ليست من الفروق، هل يجوز لمن سافر سفر معصية أن يترخص فيقصر بين الصلاة، فيقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، ومعروف أنه أيضا سيترك النوافل إلى آخره، سيترك الرواتب إلى آخره من الأحكام المتعلقة بالسفر، والفطر في رمضان، والمس على الخفين، وهناك أحكام التيمم. فأولا نريد أن نعرف ما حكم من سافر سفر معصية، هل له أن يترخص أو ليس له أن يترخص؟ العلماء لما تكلموا عن هذه المسألة وهي مسألة الرخص جعلوا قاعدة وعليها جماهير العلماء، قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي، وبعضهم قد يعبر بتعبير آخر فيقال العصيان ينافي الترخيص، المعاصي تنافي الرخص، الرخصة لا تستباح بمحرم. هذه كلها صيغ وهي لقاعدة واحدة، لكن نص القاعدة التي اشتهرت عند العلماء الرخص لا تناط بالمعاصي. ما معنى الرخص لا تناط بالمعاصي؟ معروف أن الرخصة عند العلماء وعند الفقهاء وفي الشرع هي التسهيل والتيسير، فيسهل لك وييسر لك في أمر معين، وتكون هذه الرخص بناء على الأعذار كالسفر والمرض والذي هو غير البلوغ أو فقدان شيء من الأهلية. فالأحكام التي تثبت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام السبب، مع قيام السبب للحكم الأصلي، هذه الأحكام تسمى رخص. فالمكلف يرخص له ويخفف عليه، فإما يكون هذا التخفيف بالنقصان أو يكون بالإسقاط. فمثلا الصائم يقال له لك أن تفطر إلى أن تنتهي من سفرك، بعد ذلك تقضي. وهناك نقصان، المسافر يقال له صلي ركعتين، فتنقص الصلاة من 4 إلى ركعتين. وكثير من صور التخفيف، وهي في الحقيقة كما أشرت من باب التخفيف، فهي رخصة. وهذا يكون في السفر والمرض، ويكون في الاضطرار، ويكون عند الإكراه، كل ذلك يرخص لهؤلاء بأمور وبأحكام شرعية. هذه الرخص قال العلماء لا تناط بالمعاصي. لماذا؟ لأن الرخصة هذه بسبب عذر شرعي، لأنك تطيع الله عز وجل، فالله خفف عليك ويسر وسهل. فالذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون هذه الرخص. ومع ذلك هذه القاعدة ليست متفقا عليها بين العلماء، لكن جماهير العلماء وأكثر العلماء على هذه القاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، خلافا لأبي حنيفة هو الذي خالف الجماهير، وكذلك معه الظاهرية. ما هي الأدلة على أن الرخص لا تناط؟ قالوا المسافر العاصي إذا سافر للمعصية والعياذ بالله، إذا اضطر إلى أكل الميتة فيمنع من هذا الترخص. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا وهذا معتد، وهذا باغ بسفره لأنه سافر من أجل المعصية، فلا نعطيه شيئا من الرخص ونمنعه من هذه الرخص، فلا يترخص فيها، لأنهم يقولون إن سبب الرخصة هنا هو السفر. فينظر إذا كانت هذه الرخصة تتعلق بالسفر فنقول له لا يجوز لك أن تترخص. فمثلا ما هي الرخص التي تتعلق بالسفر؟ قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، وكذلك الفطر في رمضان، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسح على الخفين، أن المسافر له 3 أيام بلياليهن. إذا ننظر هل هذا السفر الذي سافره سفر معصية؟ إن كان سفر معصية نقول له هذه الرخص المتعلقة بالسفر لا يحق لك أن تترخص فيها. أما باقي الرخص التي لا علاقة لها بالسفر، مثل التيمم، التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر، وكذلك أيضا أكل الميتة إذا كان مضطرا، قالوا أيضا يكون في السفر ويكون في الحضر. هذا جعل طائفة من أهل العلم تفرق بين رخص الحضر وبين رخص السفر، فسفر المعصية يؤثر في الرخص التي تختص بالسفر كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، وكذلك ما يتعلق بالمسح إلى آخره. أما الرخص التي تكون في السفر والحضر كالتيمم وأكل الميتة فهذا يترخص فيه. وفي الحقيقة سبب الخلاف إنما هو في آية الاضطرار في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يقولون هذا هو سبب الخلاف. ما المقصود بقوله غير باغ ولا عاد؟ طائفة قالت أي المعنى غير باغ ولا عاد في سفره، أي أن سفره إذا كان سفر معصية فهذا معتد وهذا باغ فلا يرخص له. وطائفة تقول ليس هذا هو المراد، المراد فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير باغ ولا عاد في تناوله لأكل هذا اللحم المحرم، أي أن هذا المضطر لأكل الميتة يحل له الأكل منها بشرط ألا يتجاوز حد الضرورة، إنما يأكل بقدر ما يسد رمقه فقط، فالرخص لا تناط بالمعاصي. إذن هؤلاء هم فريقان، وكل فريق منهم يحمل المعنى على هذا المعنى الذي رآه، فالذين رخصوا وأجازوا حملوها على المعنى الثاني أنه لا يتجاوز الأكل فيزيد في أكله، إنما يأكل ما يسد رمقه، والذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الترخص بالمعاصي، لا يجوز أخذ الرخص ولا تناط الرخص بالمعاصي، قالوا المعنى غير باغ ولا عاد في سفره، أي أن سفره إذا كان سفر معصية فلا يترخص، إنما يترخص في سفر الطاعة أو في السفر المباح. إذن هذه القاعدة ما هي أدلتها؟ أدلة هذه المسألة هذه الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكذلك آيات الرخص التي جاءت مطلقة. استدلوا أيضا بدليل يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الرخصة نعمة ورحمة بهذا العبد، والعاصي قالوا لا يستحق هذه النعمة بل يستحق العقوبة لأنه ما سافر إلا من أجل المعصية، فلو أعطيناه هذه الرخص فقد أعناه على المعصية، وهذا في الحقيقة يخالف مقصود الشرع. أما الذين أجازوا أن يترخص في سفر المعصية وهو مذهب أبي حنيفة والظاهرية، قالوا لأن النصوص عامة، ما دام أن النصوص عامة إذن يجوز سواء كان في سفر معصية أو كان في سفر طاعة، وهذا غير صحيح، بل الراجح أنه هذه الرخص لا تناط بالمعاصي. إذا المسافر العاصي الذي سافر والعياذ بالله للمعصية، نقول له لا يباح لك القصر، لا يباح لك الجمع بين الصلاتين، لأن الرخصة نعمة وأنت لا تستحقها بسبب معصيتك، ولا يباح لك الإفطار في صيام رمضان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يجوز لك أن تمسح على الخف 3 أيام بلياليهن لأنك سافرت سفر معصية وهذا ينافي الترخيص، وفي المقابل أوجبوا عليه صلاة الجمعة، قالوا لا تسقط الجمعة عن المسافر في سفر المعصية. لماذا؟ قالوا لأنها عندما تسقط إنما هي رخصة للمسافر الذي سافر سفر طاعة أو مباح، أما هذا سافر سفر معصية فالرخصة لا تستباح بالمعصية فنوجب عليه الجمعة في سفره. وكذلك أيضا قالوا لا يجوز له أن يأكل الميتة ولو اضطر إليها إلا إذا تاب من معصيته، فلا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي. وأمثلة كثيرة ضربوها في هذا الباب. إذن هل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ الجواب نعم، فرق بين من سافر سفر معصية وبين من سافر سفر طاعة. لكن في مسألة التيمم فإن طائفة من أهل العلم، فإن جمعا من أهل العلم قالوا إلا التيمم فله أن يتيمم حتى في سفره، عندما تكلموا عن التيمم للعاصي بسفره. طائفة من أهل العلم وهم الأكثر قالوا يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولو كان هذا الرجل سافر سفر معصية، وهذا هو مذهب الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة، كأنهم استثنوا التيمم ولم يتمسك بالقاعدة على إطلاقها إلا الشافعية، فهم يرون أن من كان في سفر معصية فإنه إذا تيمم في سفر المعصية نلزمه بالإعادة. لماذا نلزمه بالإعادة أي إعادة الصلاة؟ قالوا لأن سفره سفر معصية فلا يترخص حتى في التيمم. إذن هناك قولان في من تيمم في سفر المعصية، أكثر العلماء يقول لا بأس أن يتيمم ولا يعيد الصلاة، وأما الشافعية فقد اضطردوا في هذا الباب، قالوا بل إنه إذا تيمم فلا يصح تيممه وإذا صلى يعيد الصلاة. الجماهير الذين أجازوا له التيمم تمسكوا بالنصوص الشرعية العامة في السفر أنه التيمم يجوز له أن يمسح على التراب إذا لم يجد الماء، سواء في سفر الطاعة أو في سفر المعصية أو في الحضر. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر، يجوز أن يتيمم في الحضر عند عدم وجود الماء، ويجوز أن يتيمم في السفر عند عدم وجود الماء. ولعل هذا القول من باب التيسير أيضا، وإلا فإن القاعدة تضطرد في ذلك عند الشافعية، فهم يرون أنه حتى التيمم لا يرخص له فيه، فلو تيمم وصلى في سفره وهو سفر معصية فإن الشافعية يوجبون عليه أن يعيد صلاته مرة أخرى لأنه لا يترخص في سفر المعصية. إذن هذه المسألة لا شك أنها من مسائل الفروق، وهو الفرق بين من سافر سفر معصية وبين من سافر سفرا مباحا أو سفر الطاعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.